صلوا على المصطفى. بعد ما انتهى الحصار القاسي والشديد اللي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من معه من قريش، سواء كانوا من مسلمي قريش الصحابة أو حتى من مشركي قريش اللي تعهدوا مع عمه أبو طالب إنهم يدافعوا عنه ويحموه ضد أذية قريش وعزمهم قتل الرسول. بعد ظهور حقيقة الصحيفة الظالمة وبعد ما تأكلت ولم يتبقى منها إلا اسم الله، وبعد ما ظهر صدق الرسول فيها، بدأ المسلمون ينتشروا في كل مكان. اتفض الحصار، بدأوا يمارسوا أنشطتهم اليومية المعتادة وعادوا لطبيعة الحياة مرة أخرى. الحصار كان فيه امتناع عن الطعام والشراب، وكان ده شيء قاسي على مثل أبو طالب وخديجة. بمجرد ما تفض الحصار وتوالت أحداث حزينة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، بداية من وفاة عمه أبو طالب إلى وفاة خديجة رضي الله عنها، وحتى مواقف من المعاناة والصعاب اللي تعرض لها في الطائف، الإهانة والأذية اللي شافها. وكان العام ده مليء بالأحزان، عشان كده سموه عام الحزن. الحصار كان شديد على الشباب، فما بال كبار السن. أبو طالب كان راجل كبير وصل للتمانين سنة، ما استحملش الجوع والعطش والحصار، وفي النهاية مات. وقت ما علم الرسول بأنه على فراش الموت، دخل عليه وعمل محاولة أنه ينطق بكلمة التوحيد عسى يؤمن قبل وفاته، إلا أن أبو طالب ما قدرش ينطق بكلمة التوحيد ومات على كفره. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لفقده عمه أبو طالب، وزاد حزنه أنه مات على كفره. لم يكن أبو طالب مجرد عم للرسول كفله بعد جده عبد المطلب، ولكنه كان بمثابة الأب الحنون الرحيم الحامي له والمدافع عنه والمعين له على تبليغ الرسالة ونشر الدعوة. لم يكن أبو طالب عم الرسول مجرد بيحميه، ولكنه كان بمثابة الحصن اللي احتمى بيه الإسلام خلال الفترة الأولى من الدعوة الإسلامية. مات أبو طالب بعدها بأيام قليلة، توفت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان الحزن الثاني في تلك الفترة. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. ماتت خديجة رضي الله عنها وهي في حضنه، ووقتها نزل جبريل عليه السلام ليقرئها السلام من رب العالمين، ووعدها بقصر في الجنة. وده تكريم وتشريف للسيدة خديجة رضي الله عنها، لأن جبريل لم ينزل لأحد قط، كان نزوله لنزول الوحي، ولكن دي المرة الوحيدة اللي نزل فيها لوفاة السيدة خديجة ويقرئها السلام من رب العالمين. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها بمثابة الحضن والاحتواء الداخلي للرسول، كما كانت الحضن والاحتواء الخارجي للرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت زوجته الصالحة أم الأولاد، أول من آمنت به حين كفره الناس، وكانت من صدقته حين كذبه الناس، أول المسلمين من النساء. ومش بس كان ده في الداخل كمعينة ليه، ولكنها في الخارج بملها وبأعمالها استطاعت إنها تقدم له كل الغالي والنفيس في مقابل أن يستمر في نشر الدعوة الإسلامية. كانت معاه في عز أسمته ومراحل حياته. عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة حزين من فقد إلى فقد، ليس له إلا الله سبحانه وتعالى. بدأ الجميع يرى أن الرسول قد مات عنه من كان يحميه، فبدأت قريش ترميه بالتراب، تكيد له المكائد، يعزمون على قتله. فكان يمشي ويقول: ما أسرع أثر موتك يا عمي. بدأت قريش تكيد المكائد للرسول صلى الله عليه وسلم، وتخطط وتعزم على قتله. وهنا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الرحيل بعيدا عن مكة إلى بلد آخر يحتمي بها من قريش وقتله. ففكر في الطائف، فهي تكاد قوة ولها مكانة موازية لما كانت قريش ويستطيع أن يحتمي بها. رحل الرسول صلى الله عليه وسلم خارجا من مكة، سار على أقدامه حتى لا يعلم قريش بخطواته، لأن قريش في الوقت ده كانت بتراقبه، فما كانش من الممكن أنه يركب دابة وينتقل بها فتراه قريش وتبدأ تعرف إيه اللي بيخطط له. ولكنه سيرا على الأقدام اتجه إلى الطائف، ولكن على الرغم من أنه راح يحتمي بيهم، وبرغم أن الرسول ما نجحش في هذه الرحلة ولا وصل للحماية المطلوبة اللي كان بيرغب بيها، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصر على المحاولة مهما كانت نتائجها. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زعماء الطائف يطلب منهم الاحتماء وأن يحفظونه من قتل قريش له، إلا أن زعماء الطائف ردوا عليه وقالوا، قال أحدهم، أما وجد الله خيرا منك ليرسله لنا؟ أما التاني رد عليه وقال له، إما أن تكون نبيا فأنت أعظم من أن أتكلم معك، أو أن تكون كذابا فأنت أدنى من أن أتكلم معك. وختمها الثالث وقال، والله لو رأيتك تتعلق بأستار الكعبة وتقسم أنك نبي ما صدقتك. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته إلى الطائف وهو مهان. كان الوقت ده السنة العاشرة من البعثة النبوية، وكان الرسول عنده 50 سنة. كل اللي قدر يرد عليهم ويقوله لهم انه يطلب منهم انهم لا يخبروا قريشا بما جاء من اجله، لان قريش لو علمت بهذه الرحلة وانه راح للقوى الموازية ليها ويطلب منها الحماية وانهم يقفوا قصاد قريش في حمايته، فده في حد ذاته هيقلب قريش عليه فيزداد العداء ويزداد إصرارهم على التخلص منه وقتله. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيل وكان معه زيد بن حارثة، ولكنهم تصيدوها وذهبوا وراءه يرجموه بالحجارة قذفوه بها، وكان زيد بن حارثة يحميه بجسده حتى لا يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم الحجارة، فكانوا ينزفون دما. وهنا اتجه الرسول وبدأ يختبئ في مكان ما بعيد. وصل لمكان كان بستان، جلس النبي في البستان يدعو الله عز وجل ويقول، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان في الوقت ده هو في البستان اللي كان ملك عتبى وشيبة ابن الربيعة. أول ما شافوا النبي أرسلوا بغلام كان عندهم خادم لديهم اسمه عداس، أرسلوا الخادم بعنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان المنظر مؤثر وصعب عليهم موقف النبي وإنهم شاهدوا النبي بهذا الموقف. عداس راح للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاه العنب وقدمه للرسول، فأخذوا منه وبدأ يأكل. وهنا أراد النبي فعز الموقف اللي هو فيه وهو ينزف دما إنه يرغب العداس في الإسلام، فبدأ يتناول العنب ويقول بصوت عالي يسمعه العداس، بسم الله، أول ما سمع العداس بسم الله، الكلمة دي بالنسبة له هي غير مألوفة عندهم، وهنا انتبه عداس لبسم الله، فقال له إن هذه الكلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فسأل النبي: ما اسمك؟ رد عليه وقال له: عداس. فقال له: من أي البلاد يا عداس؟ وبدأ الرسول يتباسط معاه في الحوار. رد عداس وقال له: من نوى. قال له النبي: من بلاد أخي يونس. فقال له: أو تعلم يونس؟ رد عليه الرسول وقال له: إنه نبي الله وأنا أخوه في النبوة. فانكب عداس على قدم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتنزف دم من الحجارة وقبله. وهنا يهون على النبي شدة الموقف اللي كان فيها، لأنه شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأسلم عداس في هذا الموقف، وكأن ربنا بيهون عليه الإهانة اللي تعرض لها من زعماء الطائف. هذا اليوم اللي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف يكاد يكون من أصعب الأيام اللي مرت على النبي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومها: كنت أهيم على وجهي، حتى نزل عليه الوحي جبريل عليه السلام وكان معاه ملك الجبال. فسأله جبريل وقال له: أطلب يا محمد ما تشاء من ملك الجبال. فقال له ملك الجبال: يا محمد، إن شئت سأفعل بهم ما تشاء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا والله، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. فهنا الملك كان متعجب وقال له: صدق من سماك رؤوف رحيم. بعد أن ذهب جبريل عليه السلام وملك الجبال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الليل، فصلى وأقام الليل. وهو يصلي جاءته جماعة من الجن، فاستمعوا لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، فتأثروا بقراءته وآمنوا به وعجبوا من كلامه، فآمنوا وذهبوا إلى قومهم ليدعوهم إلى الإسلام. ولأول مرة يعلم أن الدعوة إلى الإسلام لم تشمل الإنس فقط، ولكنها شملت الجن أيضا. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة برغم كل اللي حصل بقوة وثبات، ولكن زيد بن حارثة كان عنده شيء من الخوف من أنه يواجه قريش بعد ما استعانوا بالطائف ضدهم. استعانوا بثلاث قبائل لحمايتهم عند الدخول لمكة، ولكن الثلاث قبائل رفضت حمايتهم لحد ما وصلوا إلى مطعم بن عدي اللي كان من قبل قطع الصحيفة في الكعبة. طلبوا منه الحماية ووافق. راح لأبو جهل وطلب منه أن الرسول يدخل مكة في أمان وسلام، وبالفعل دخل ووافق أبو جهل على دخول النبي مكة. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أراد أنه يطوف حول الكعبة، فطاف حول الكعبة ثم عاد إلى بيته يستريح. كان عام مليء بالأحزان، ولكن بعدها بفترة قليلة حدثت المعجزة، وحصلت تلك الرحلة التي لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة إعجاز لا يستوعبه البشر. كانت رحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة العظيمة المكرمة اللي نال فيها الشرف الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصبر والأذية ومعاناته وتحمله الشدائد خلال دعوته للإسلام لمدة 10 سنين. لطف الله للنبي صلى الله عليه وسلم بل قمة اللطف حينما أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع. برنامج صلوا على المصطفى برعاية دعاء شفاء القلوب للعلاج بطاقة أسماء الله الحسنى.